بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول بحث تطبيقي بعد ذاك التفصيل الماضي في تقييم ومناقشة كلمات بعض الأعلام، والبحث يدور حول هذه المفردات الثلاث اللي هي الفرد المردد، هذا عنوان أحدهما أو أحدهم أو إحداهن أو ما أشبه ذلك، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث الكلي المقيد بالوحدة، وما هي الفوارق بينها. وقلنا ونضيف بأن هذه العناوين بأجمعها قد أضحت أما أخذت في لسان الشارع، وإما كانت موضوعا لبعض أحكامه، وإن كنا ننكر أن الفرد المردد من هذا القبيل، حيث رأينا الفرد المردد وغير أحدهما أو أحدهم أو ما أشبه، فلا نرى أن الفرد المردد قد أخذ موضوعا في دليل، إذ يستحيل أصلا وجوده كي يكون متعلقا للتكليف. أما العناوين الأخرى مأخوذة في لسان الأدلة وكموضوعات، مثلا الكل المقيد بالوحدة، الزوجة الواحدة، مثال من الأمثلة، الزوجة الواحدة، الزوجة ككل من الكليات، عندما نقيدها بالوحدة، الزوجة الواحدة قد يقال بأنه ليس لها حق القسم. أما إذا رفعت قيد الوحدة، البعض يرى هكذا، الوالد لعله خلافا للمشهور صناعة سفت ما أتذكر، لكن صناعة يرى بأن الزوجة الواحدة أيضا لها ليلة من أربعة. أما المشهور يرون بأنه إذا كانت واحدة فلا، العشرة بالمعروف، والليلة من ثمانية، من عشرين، من ثلاثة، حسب العشرة بالمعروف، المقياس هو ذاك. فإذا تزوج ثانية الشرع هنا يتدخل، يقول لكل منهما ليلة من أربع ليالي وله ليلتان. المهم، فالزوجة الواحدة هذا موضوع الحكم الشرعي، بس سلبا أو إيجابا. فالكل المقيد بالوحدة له أمثلة كثيرة في الفقه، من أمثلة الواضحة في الإرث، يعني الولد الواحد أو البنت الواحدة، البنت الواحدة، البنتان، الأخت الواحدة، الأختان، وهكذا بهذا المجال. فهذا العنوان كلش سيال في الفقه وأبحاثه وموارده. وأما عنوان أحدهما أو أحدهم أيضا كثير الاستعمال والطرق، منها ما ذكروه من العلم الإجمالي، يعني أصلا العلم الإجمالي كله يدور على عنوان أحدهما أو أحدهم، يعني موارد العلم الإجمالي اللي عادة نبتلى بها، أحد هذين الاثنين هو ولده في من غرق ولم يعلم أيهما العبد وأيهما الابن أو أيهما الصديق، يعني ولده أو ولد صديقه، سقطت قطرة دم في أحد الإناءين فأحدهما نجس، وهكذا. فكل موارد العلم الإجمالي تدور مدار هذه المفردة، يعني مفردة أحدهما. وأيضا وردت في الآيات والروايات، في الآيات موارد متعددة بعنوان أحدهما أو أحدهم أو ما أشبه، وفي الروايات كثير، مثلا قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين. الآية الأخرى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الآية الأخرى اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. بعض هذه الأمثلة وأشباخها من دائرة الإخبار، وبعضها من دائرة الإنشاء، وقد فصلنا الفرق بين الإنشاء والإخبار سابقا فلا نعيد، فنبني على البحوث الماضية. إذن هذه هي النقطة الأولى في البحث. الآن نبدأ بعض الكليات ثم نكمل المناقش. النقطة الثانية في البحث الحمل، لأن البحث عدة مرات دار حول هذا الكلام لكن لم نوضح المراد من المصطلح، على أن من هو مأنوس بالمباحث الفلسفية في هذا الحقل نريد أن نضيف إضافة أخرى لعلها جديدة أو لا، المهم عادة مو مطروقة، مذكورة مو مذكورة. شوفوا الحمل على قسمين، الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. الحمل بالذاتي الأولي وصف مفهومه اتحاد مفهوم عرف، وبالصناع الشائع الحمل صفة وباتحاد في الوجود عرفها أو عرفها. الحمل الذاتي الأولي ملاكه الاتحاد المفهومي، الحمل الشائع الصناعي ملاكه الاتحاد الوجودي، إذن هما من عالمين. مثلا قولك الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل ذاتي أولي لأنه مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق، يعني جنس فصل. وكذلك إذا قلت الإنسان ناطق فأن الناطق جزء مفهوم الإنسان، فحمل الذات والذاتيات على الذات هذا حمل ذاتي أولي. وأما الحمل الشائع الصناعي، مثلا الآن لاحظوا كل الآيات والروايات تدبروا من هذا القول، مثلا الله ربنا هذا حمل ذاتي أولي لو حمل شائع صناعي، مثلا يعني محمد رسول الله هذا حمل ذاتي أولي لو شائع صناعي. فالحمل الذاتي الأولي مفهومه الاتحاد المفهومي، أما الحمل الشائع الصناعي فمعناه الاتحاد الوجودي، وبالصناع الشائع الحمل صفة وباتحاد في الوجود عرفة. فهنا أريد أن نقول بأن هذا الحمل الشائع الصناعي على نوعين، ما صار أراجع أنه هل ذاكرين هذين النوعين أو لا، لكن عادة مو مطروق، يعني أحدهما هو المطروق. تارة الحمل الشائع الصناعي يكون اتحاد وجود خارجي بوجود خارجي آخر، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يكون اتحاد وجود ذهني بوجود خارجي، أي انطباقه عليه، ولا الاتحاد الحقيقي هو محال. ومثالهما يوضحان المقصود. إذا قلت الإنسان ضاحك، هذا حمل ذاتي أولي لو شائع صناعي، شائع صناعي لأنه مو مفهوم الإنسان ضاحك، الضاحك هاي من العوارض المفارقة، ليس ذاتا ولا ذاتية، مو من ذاتيات باب إيساغوجي أو الكليات. أو قلت الماشي ضاحك، بعد هذا أوضح. فهنا الاتحاد الوجودي بينهما اتحاد وجودي، صحح الحمل. ما الذي صحح الحمل؟ إما أن المفهوم واحد، الإنسان بشر، الإنسان حيوان ناطق، أو أن الوجود قد اتحد، الماشي وجودا غير الضاحك وجودا. لكن لو اتحد فتقول الماشي ضاحك، أو الماشي عالم، أو العالم عادل، وهكذا أهل المجرة. العالم عادل حمله شائع صناعي، ولا مو مفهوم العالم يعني عادل، ولا مفهوم العادل يعني عالم، وإن كان الناس يصورون العالم يعني عادل، يصور جزء مفهوم عادل. المهم هذا النوع الأول من الحمل الشائع الصناعي، الاتحاد الوجودي بين الشيئين، الاتحاد في الوجود الخارجي بين الشيئين. النوع الثاني من الحمل الشائع الصناعي، الاتحاد بين الطبيعي الموجود ذهنا، مش التعبير الأدق، وبين الوجود الخارجي، كقولك زيد إنسان. مو أنه على عكس السابق، السابق الماشي الخارجي اتحد مع العالم الخارجي أو العالم العادل في زيد. هنا ليس المراد بأنه الإنسان الخارجي اتحد مع زيد الخارجي، بل هذا مصداق ذاك المفهوم، أي هذا الكل الطبيعي وجد بوجود هذا الفرد حسب تعبير البعض. هذا أيضا حمل شائع صناعي. فالحمل الشائع الصناعي قسمان، واحد حمل الكلي الطبيعي اللي هو ذهني، ظرفه الذهن مو قيده الذهن، حمل الكلي الطبيعي، حمل الكلي الطبيعي على الفرد، وحمل وجود خارجي على وجود خارجي آخر. هذان النوعان مهمان في تشخيص بعض المباحث السابقة والمباحث اللاحقة أيضا. هذه أيضا نقطة كبروية مهمة في المقام. النقطة الأخرى في مفردة أحدهما اللي إحنا قلنا أحدهما، هل هو جزئي أو هو كلي؟ فتوضيحا باختصار يعني بشكل كلش موجز، أنه أحدهما قسمان مو قسم واحد، أحدهما الذهني هذا كلي، أما أحدهما الخارجي هذا جزئي. يعني مثل بقية الطباع، يعني الإنسان الذهني هو كلي، الإنسان الخارجي هو شنو؟ هو جزئي. فأحدهما أيضا طبيعة من الطباع، يعني مفهوم من المفاهيم. فأحدهما الموجود في ذهنك هذا يصلح الانطباق على هذا، لا يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد أو أحدهم، فيصلح الانطباق على هذا كما يصلح الانطباق على ذاك. أما الأحد الخارجي بعد ما يصلح الانطباق على هذا وذاك، هذا أحد الإنائين وهو لا ينطبق على غيره، انتهى. فأحدهما الذهني غير أحدهما الخارجي، هذا كلي وذاك جزئي. هذا أيضا مهم في تشخيص بعض البحوث الماضية واللاحقة. أيضا النقطة الأخرى اللي هي نقطة لطيفة، شوفوا احنا شو نقول، نقول أحدهما كلي، وش نقول؟ نقول أحدهما الذهني يعني كلي. الكلي ما هو تعريفه؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا يبدو فتخنثى مشكل بالوسط، لا هو كلي لا هو جزئي، الجزئي يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد على كثيرين، الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا على اثنين بس يصدق، فكأنه بين الكلي والجزئي. شوفوا أحدهما أحد الإنائين، كلي لو جزئي، مو جزئي المفهومي طبعا، لأنه نشوف ينطبق على هذا وينطبق على هذا، مو جزئي. من جهة ثانية الكلي له سعة، هذا ما له سعة، مثلا الإنسان لا يمتنع فرض صدقه على المليارات وعلى التريليونات، أما أحدهما لا يمتنع فرض صدقه على هذين خاصة مو أكثر، أو أحدهم أحد من في المجلس فعل كذا، فهذا كأنه فتشي في الوسط بينهما. لكن توضيحا يعني لإطار البحث، أنه كما أنه عندنا في الكليات معدنا الكلي في المعين كصاع من صبرة إذا باعها مثلا، هنا هذا نظير الكلي في المعين، كلي أضيق دائرة مو أنه ليس بالكلي، فهو بينهما صحيح لكن لا يزال من دائرة الكلي. فأحدهما في المعدود نظير الكلي في المعين في الموزون، هذا بيان. البيان الآخر أن نقول أنه هذا صار أشبه بالقضية الخارجية، الإنسان كلي بنحو القضية الحقيقية، أما أحدهما أو أحدهم أيضا كلي لكن بنحو القضية الخارجية، القضية الخارجية دائرتها أضيق، مثلا قتل من في العسكر، قتل الإنسان ما أكفره الآية الشريفة، هذه بنحو القضية الحقيقية فتنطبق على من تنطبق عليه، يعني على من كان كافرا للنعمة، إن الإنسان اللي في خسر أيضا قضية حقيقية، أما قتل من في العسكر قضية خارجية، فهذا القضية الخارجية لا هي بضيق الجزئية ولا هي بسعة الكلية، فهي أمر بينهما لكنها تبقى في دائرة، يعني يبقى مثل أحدهما في دائرة الكلية، لكن كلي له أفراد قليلة، على أنه أحدهما هو كلي من جهة ثانية، لأن أحدهما مفهوم من المفاهيم ينطبق على أحد هذين وأحد هذين وأحد هذين إلى ما لا نهاية، فهو من هذه الجهة كلي مطلق، لكن من حيث انطباق على أحد هذين هو كلي مقيد أو كلي مضيق، ففيه حيثيتان وليست حيثية واحدة. هذا أيضا هذه مقدمة رابعة في توضيح الكلام. الآن نأتي إلى تتمة بعض المناقشات مع بعض الأعلام، نقولها على أعجل وأنتم بعدين تدبروا بها. سبقت بعض المناقشات كانت أربعة، الآن تتمت بعض المناقشات. يقول وهذا يختلف عن الفرد المردد، فإن المحكية في صورة الفرد المردد جزئي لا كلي، احنا أجبنا عن هذا بما مضى. يقول فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإنائين، هنا أشكال آخر، أنه الفرد المردد أمر أحد الإناعين أمر آخر، فلا يصح الخلط بينهما وتفريع هذا على ذا كأنه أحد الإناعين هو المصادق الفرد المردد، يعني ظاهر العبارة هكذا. يقول وهذا يعني الكل المقيد بالوحدة يختلف عن الفرد المردد، فإن المحكية في صورة الفرد المردد جزئي لا كلي، فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناعين فالمعلوم بالإجمال، أي المنكشف إلى آخر كلامه. فنقول إذا كان ظاهر الكلام هو المراد، يعني إذا أراد أنه هذا تفريع على الفرد المردد، لأن أكو احتمال ثاني أضعف، إذا ذاك الاحتمال ذاك يرد عليه إشكال آخر لعله نكتبه. احنا اوضحنا سابقا ان الفرد المردد مستحيل، اذا التردد لا مجال له في حريم الذات مطلقا، واما احدهما فهو ممكن بل واقع بل كثير الوقوع، هاي الايه القرانيه اللي قرأناها غيرها في الاخبار في الانشاء، فلا اشكال في صحته بل وقوعه، وصورناه واوضحناه بما لا مزيد عليه ظاهرا فيما مضى. إذن هذا إشكال آخر لا ينبغي أن يخلط بين الفرد المردد اللي قلنا صاحب العروة أيضا في مكان الظاهر أنه قد خلط بينهما، فاستخدم الفرد المردد في أحد الاثنين مع أنه الفرد المردد محال، فالحكم لازم يكون باطل، أما أحد الاثنين الحكم صحيح كما أوضحناه في بحث الهبة. هذا أيضا بحث. يقول فإذا علم أو المناقشة، فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناعين، زين دققوا في العبارة حتى نجي على الإشكال الآخر، فالمعلوم بالإجمال، وأنت تعلم نجاسة أحد الإناعين ومو عالم بالتفصيل، فالمعلوم بالإجمال أي المنكشف بهذا العلم فرد بالحمل الأولي أحد الإناعين، علمت بنجاسة أحد الإناعين، فعلمك الإجمالي شنو؟ معلومك بالإجمال شنو هو؟ هو فرد. أنت تقول علمت بنجاسة أحد الإناعين، هل هذا الكلام صحيح؟ قد يناقش بأنه بالحمل الذاتي الأولي، فإن أحد الإناعين ليس فردا بل هو أحد الفردين، وهو علم معلم بنجاسة هذا الفرد. إذا علمت بنجاسة هذا الفرد فبالحمل الشائع الصناعي هذا الفرد هو هذا الفرد، يعني المعلوم هو فرد. أما إذا علمت بنجاسة أحد الفردين فبالحمل الذات الأولي، نحشي أحد الفردين بالحمل الذات الأولي، أحد الفردين مو فرد، ولا صار أحد الفردين هو الفرد، يعني من البديهي الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي. إذا علمت أكرر بنجاسة هذا الفرد فبالحمل الذات الأولي هذا الفرد هو هذا الفرد، لكن إذا علمت بنجاسة أحد الفردين فبالحمل الذات الأولي المعلوم شنو هو؟ هو أحد الفردين وهو الفرد، إذا الفرد يعني بشرط لا عن غيره، أما أحد الفردين يعني لا بشرط عن غيره. فهذا الإشكال، هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، سنترك الجواب عن الجواب عليكم بعد، يمكن أن نجيب عن هذا تدبر، ولا ما في داعي بعد نطول كثيرا. احنا الآن أوضحنا الفرق بين أنك تعلم بنجاسة هذا الإناء فبالحمل الذات الأولي هذا فرد، وبين أن تعلم بنجاسة أحد الإناءين فبالحمل الذات الأولي هذا أحد الإناءين مو هذا فرد، أحد الفردين مو فرد. فلا يصح أن يقول فالمعلوم بالإجمال أي المنكشف بهذا العلم فرد بالحمل الأولي، لا نقول المنكشف بهذا العلم أحد الفردين مو الفرد، ولا صار علم تفصيلي. فقد نجيب عن هذا الإشكال بأنه ليش، مثال تصويري طبعا بعدين ندقق هل هذا الجواب صحيح لا. أنتوا إذا قلتوا أحد الرجلين، وعندنا مضاف ومضاف إليه، هناك أحد الفردين، هنا أحد الرجلين، أحد الرجلين رجل لو مو رجل؟ رجل. وأحد الفردين فرد، فاندفع الإشكال. هل يندفع الإشكال؟ هذا تدبر به. إذن هاي هي النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية زين دقق هنا، إذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناعين فالمعلوم بالإجمال أي المنكشف بهذا العلم، شنو المقصود من المنكشف بهذا العلم؟ المقصود من المنكشف بهذا العلم هو أحد الإناعين أو المقصود هو نجاسة أحد الإناءين، وعندنا مضاف ومضاف إليه. المتعلق العلم الإجمالي هو النجاسة، متعلق النجاسة هو المردد، فالنجاسة معلومة بالتفصيل لكن متعلقها معلوم بالإجمال مو بالتفصيل. فإذا كان مقصوده المضاف إليه يعني أحد الإناءين فكما سبق، أما إذا كان مقصود المضاف نفسه يعني نجاسة أحد الإناءين هذا مقصود من المعلوم بالإجمال، نكرر العبارة، فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناءين أو في أمثل أخرى عدالة أحد هذين يقدر يصلي هسه خلفهما، إذا علم إجمالا بعدالة أحد هذين أو اجتهاد أحد هذين فيقلدهم، يقلد هذا أو ذاك أو يقلد أحدهما لا على التعيين في المسألة المتفق عليها بينهما، لهذه مسألة من المسائل الخلافية أيضا. فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناءين فالمعلوم بالإجمال، أي المنكشف بهذا العلم. إذا كان مقصودا من المنكشف بهذا العلم هو النجاسة لأن علم بنجاسة أحد هذين الاثنين، إذا كان مقصود منح النجاسة يقول هاي النجاسة هي فرد بالحمل الأولي فهذا غلط، إذا النجاسة نجاسة بالحمل الأولي وليست النجاسة فردا بالحمل الأولي، بالحمل الشائع تكون فرد، يعني العادل عادل بالحمل الأولي، العادل فرد بالحمل الشائع، فعلى كلا التقديرين الكلام مورد إشكال. بعد ذلك يقول وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع يحتمل انطباقها على إناء باء وجيم، عندنا حمل ذاتي أولي لسلف تعريفه وعندنا حمل شائع صناعي. الحمل الشائع الصناعي قلنا ملاك الاتحاد في الوجود، إما الوجودين أو الوجود الذهني أي الطبيعي والخارجي كما أوضحنا. وإن كانت هذه الصورة نجي الحمل الشائع، إذا علم بنجاسة أحد هذين الإناءين بالحمل الشائع يحتمل انطباق على هذا ويحتمل انطباق على هذا، هذا صحيح أو مو صحيح؟ الجواب أيضا مو صحيح لدى الدق، لأن بالحمل الشائع إذا كان المراد المضاف إليه أيضا نفكك أنا شنو المقصود، أحد الإناءين ينطبق على هذا قطعا لا محالة وينطبق على هذا قطعا لا محالة، مو يحتمل يقطع بالانطباق، هذا سابقا أوضحنا بأن عنوان أحدهما منتزع من المصداق منسوبا إلى الثاني، كما أنه منتزع من المصداق الثاني منسوبا للأول، فكلاهما يصدق عليه حقيقة أنه أحدهما انتزاعا، إذن يحتمل خطأ، أحدهما عنوان أحدهما ليس مما يحتمل انطباقه على هذا بل قطعا ينطبق على هذا كما ينطبق على ذاك، وهذا يأثر بعدين في استنباط الحكم الشرعي اللي هو مورد كلامنا، يعني كل هذه المقدمات لاستنباط الحكم الشرعي. فإذن إذا كان مقصوده من أنه إن كانت هذه الصورة يعني المضاف إليه اللي هو أحدهما أحد الإناءين وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع يحتمل انطباقها على إناء باء وجيم، لا نقول بالحمل الشائع هي قطعا باء أحد الإناءين قطعا جيم أحد الإناءين قطعا هذا أحد العادلين قطعا ذاك أحد العالمين وهكذا وأهل المجرة. لا شوفوا قلنا مو يحتمل قطعا هذا أحد الإناءين مو يحتمل، هذا صار المضاف اللي هو نجاسة أحد الإناءين، إذا فككنا شوفوا فككوا المضاف والمضاف اللي هو ما مفكك لذا صار تشويش نجاسة أحد، هاي النجاسة يحتمل انطباقها احنا لازم يتكلم مو الأحد الإناءين، أحد الإناءين قطعا كل من واحد الإناءين، إنما النجاسة تعلقت بأيهما يحتمل انطباق النجاسة على هذا أو ذاك، هنا مورد الكلام. وإن كانت هذه الصورة فإذا هذا الثاني مراده إشكال آخر يرد، يعني أي مكان أي شيء يوجه كلامه يرد عليه وجه، ولذا أنتم في أي تعبير دققوا في التعابير، وهذا في فقه الحديث يفيدنا ربما هسه خصوص هذا البحث، يعني واحد ما يشوفه كثير الفائدة على أنه له في بعض الثمرات الفقهية، لكن إذا واحد تعلم هذا المنهج في التدقيق ففي فقه الحديث تتفتق مواهبه عنده، كلام الإمام ملتفت لكل اللوازم بلا شك ومحيط بكل المعاريض وأنحاء البطون والظهور، فالإنسان هناك هي يعمل الملك يشوف أن الإمام هذا الاحتمال هو المراد له ذاك الاحتمال أو كلها هي المرادة. المهم يقول وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع يحتمل انطباقها. فإذا مراد من هذه الصورة النجاسة أحد الإناءين فهو كلام ظاهرا صحيح، أنه النجاسة يحتمل انطباقها على هذا أو ذاك، مو أحد الإناءين يحتمل، ذاك قطعا كلاهما أحد الإناءين، هم هذا أحد الإناءين قطعا، مو يحتمل أنه قطعا أحد الإناءين. نقول إذا كان هذا المراد فلازم ينتقل الحمل الشائع الثاني اللي إحنا ذكرناه اللي لعله مو معهود عادة، أنه الحمل الشائع قلنا إما ذهني وإما خارجي، هكذا فسرنا الحمل الشائع ذهني حمل شائع خارجي، الضاحك ماش حمل شائع خارجي، زيد إنسان حمل شائع ذهني، أي هذا الإنسان انطبق على ذاك الوجود الخارجي، مو أنه مفهوم زيد يعني الإنسان. فإذا كان إذا أريد نوجه كلامه فلازم نفسر الحمل الشائع بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول، هكذا يصير. وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع أي الذهني يحتمل انطباقها على إناء باء وجيم مو بالحمل الشائع الخارجي كما هو مورد الكلام كله، يعني أصلا كل كلامه هو عن الحمل الشائع الخارجي، شلون فد مرة نقل الكلام هنا إلى الحمل الشائع الذهني بدون قرينة؟ هذا لعدم لعله الالتفات إلى وجود المصطلحين والمعنيين. أكو هناك بعض الإشكالات الأخرى، الوقت انتهى، إن شاء الله غدا ننقل كلام الكفاية، هسه المقدار من مناقشة هذا الفاضل نكتفي به. كلام صاحب الكفاية في باب التعارض في الفرد المردد كلام مهم، فأنتم ممكن تراجعوا مسبقا في باب التعارض، غدا إن شاء الله تكون المناقشة حول ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.